المملكة العربية السعودية تقدم القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم بن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء في شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. نرحب في مستهل هذا اللقاء بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب الطيب المبارك، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. كنا أحسن الله إليكم قد خصصنا حلقة الأسبوع الماضي في الحج وما يتعلق فيه من بعض المسائل، وسنواصل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى ما يتعلق بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. هناك سؤال كثيرا ما يتردد في أذهان كثير من الناس حفظكم الله، في الشخص الذي عليه دين، هل الأولى أن يحج أم يسدد دينه إذا كان لديه نفقة قد يستغرقها الحج ورحلة الحج حفظكم الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. من كان عليه دين ووجب وكان الحج واجبا عليه فينظر، فإذا كان يستطيع سداد الدين ويستطيع الحج فهو واجب عليه ولا يتعارض تسديد الدين مع الحج، لأنه قادم على سداد الدين وقادم الحج. فلو مثلا حل زمن الحج وعنده مال وفي ذمته مثلا مال، والمال الذي في ذمته يكفيه لسداد الدين ويكفيه الحج، فالواجب عليه سداد الدين والواجب عليه الحج جميعا، لأنهما واجبان لا ينقص أحدهما الآخر ولا يتقابلان. ففي هذه يعني معنى أنه يمكن أن يؤدي هذا وهذا. أما إذا كان أداء أحدهما يؤثر على الآخر فذهب كجمهور علماء إلى أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة والكرم والجود، فقالوا من كان عليه دين ووجبه والحج يحتاج إلى نفقة، فلو أمرناه بالحج لم يستطع سداد الدين. فننظر إن كان الدين حالا، دين حالا، ففي هذه الحال يبدأ بسداد الدين، فإن فضل شيء يكفي لنفقته ونفقة أهله وأولاده مدة الحج، ونفقته في ذهابه إلى الحج، ونفقته في بقائه في مكة وفي المشاعر، ونفقته حتى يرجع من المشاعر إلى مكة، في هذه الحال يجب عليه الحج لأنه مستطيع، والله عز وجل يقول ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس وحديث عمر رضي الله عنهم الاستطاعة بالزاد والراحلة، ومعنى الزاد والراحلة وجود المال، المال هذا هو المراد المال. فإذا كان يمكن أن يفي المال بدينه ويفي بالحج وجب عليه، وإن كان لا يفي والدين حال كما تقدم فإنه في هذه الحال يبدأ بقضاء الدين. حال أخرى إذا كان عليه دين والدين أقساط، وهذه الأقساط وهذا يقع يسأل كثير من الناس عنه، تكون عليه أقساط وأقساطه شهرية تمشي يسدد كل شهر بشهره، ثم يكون وهو يريد الحج يقول هل أحج؟ نقول نعم لا بأس أن تحج، لأن ما دامت الأقساط شهرية وكل شهر يسدد ويستطيع الحج وحجه لا يؤثر على الأقساط التي يسددها، في هذه الحالة كلا الواجبين يمكن أداء، هذا القسط يؤديه في آخر الشهر والحج المال لديه موجود الآن معه، أو يستطيع أن يأخذ مثلا من ماله ولا يؤثر على سداد الدين. الحالة يعني حال أخرى أن يكون عليه دين حال لكن صاحبه لا يطالب به، ولو سدد دينه لم يمكن الحج، هل يبادر بسداد الدين ولو لم يطالب صاحبه، أو يعني يجب أو أنه يحج لأنه لم يطالب صاحب المال؟ نقول الأظهر والله أعلم أنه يبدأ بتفريغ ذمته وخلاصها من حقوق العباد، لأن حقوق العباد كما تقدم مبنية على المشاحة والشح وعدم المسامحة، فلهذا نبتدأ به. ولا يشترط في حق صاحب الحق المطالبة، ولهذا لو كان بينك وبين إنسان مال بين معاملة في دين يحل مثلا في رأس الشهر، فيجب عليك أن تبادر بإعطائه حقه في رأس الشهر. لو قال ما طالبني ما اتصل عليه، نقول لا يلزم، لماذا تضرب الآجال؟ لأجل أداء الحقوق. وكثير من الناس ربما لا يطلب حقه لأسباب، قد يظن عدم قدرتك، وقد يكون مثلا يجاملك ويخجل منك، وإذا كان علمت أنه خجل من طلب حقه فلا يجوز لك أن تمنعه من حقه. ولهذا لو أن إنسان أخجل إنسان أمام قوم حتى دفع مالا باختياره من جهة الظاهر لكنه على جهة خجل الحياة، فالمال المأخوذ يكون مالا حراما، مالا حراما، ولا يجوز أخذه كما يفعل بعض الناس أنه يحرج إنسان مثلا قوم في كرامة يدعيها حتى يلجئه إلى إخراج مال أمام الناس فيخرجه بغير طيب نفس، هذا لا يجوز. ولهذا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، فهذا حرام. كذلك من باب أولى في الحق الثابت المتقرر الذي علمت أن صاحبه يريده لكن كونه ما طالب، هذا لا يجوز، هو طالبك من جهة وجود الأمد والأجل الذي بينكما، فعلى هذا تعطيه حقه. ثم إن فضل شيء من المال وفيه للحج فلا بأس، ويكفي ويبقى نفقة أيضا لأولادك، لأن كما تقدم في الحديث كفى بالأخ إثما أن يضيع أن يحبس عن من يملك قوته، أن يضيع من يقوت يعني من يعول ومن يقوم عليه. فالمقصود أن أمر الدين أمر شديد من جهة لكن له تفاصيل، فإذا علمت هذه الأحوال تبين يعني من يلزم الحج ومن لا يلزم الحج. نعم،
أتابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن على ما قدمتم. في الحقيقة بودي أن نتكلم عن النسك أو المناسك الأنساك الثلاثة، القران والتمتع والإفراد، والفرق بينهما حفظكم الله بين هذه المناسك، أو أن أردتم الحديث عن المواقيت فما ترى ضائف؟
في الحقيقة مسائل الحج مثل ما نعلم كثيرة يعني، لكن نأخذ ما يمكن الاتيان عليه. وهنالك مسائل عدة، لكن منها أيضا مسألة أيضا ينبغي التنبيه لها وهي متعلقة بمسألة سبقت، وهي المرأة. سبق أن ذكرنا الاستطاعة أيضا، الاستطاعة، وقلنا إنه يجب الحج على المستطيع. المرأة لها شرط آخر، أنها لا يجوز لها أو لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما أو زوجا. فلو أن امرأة كانت مستطيعة لديها المال ولديها القدرة البدنيه، نقول هل يجب عليها الحج؟ نقول الحج الآن لا يلزمها إلا بوجود من يخرج معها من زوج أو محرم. لكن هل هو شرط في الأداء أو شرط في الوجوب؟ قيل شرط في الوجوب، فلو أنها ماتت ولم تحج لعدم وجود المحرم فتكون ماتت وذمتها لا يلحقها شيء ولا يحج عنها. وإن قيل شرط في وجوب الأداء، شرط أداء، يكون كسلامة الطريق، على خلاف سلامة الطريق أنه أي شرط وجوب وشرط أداء. فإن قيل إنه يلزمها لكنه لم تؤدي في حياتنا لم تجد المحرم فيخرج عنها من مالها. وقول كثير من العلم أنه شرط، أن ما كان أمرا واجبا فهو شرط في الوجوب، هذا هو الأصل، ولا دليل على القول بأنه يقام منها شرط لا يكون شرطا لوجوب، لأن هذه قواعد الشريعة، ما كان شرط ما كان واجبا في شيء فالأصل يكون أن يكون مشترطا فيه، هذا هو الأصل أن يكون مشترطا فيه، فعلى هذا الأظهر أنه شرط للوجوب فلا يلزم الحج، فإن وجدت محرما تخرج معه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يعم جميع أنواع الأسفار الحج وغيره، بل إن دخول الحج هو أولى ما يدخل، أولى ما يدخل. وثبت في حديث ابن عمر الصحيحين عن رضي الله عنهما أنه عليه قال لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. الصحيحين من حديث سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. الصحيحين من حديث هريرة لا تسافر امرأة مسيرة يوم لفظ ولا أو ليلة وليلة إلا مع ذي محرم. حديث ابن عباس الصحيحين أطلق لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم أطلق. في لفظ عند أبي داود بسناد صحيح لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلا مع محرم أو مع ذي محرم. كل أحاديث صحيحة واضحة في أن لا تأخذ المرأة ولا تسافر إلا مع محرم هو أو زوج، فإلا لم تجد لا يلزمها. والمحرم هل يلزمه؟ الأمر لا يلزمه، لأنه لا إذا الواجب على شخص لا يلزم شخصا آخر ولا تزر واجرة وزر أخرى، لكن يسن له ويشرع في حقه أن يحج معه. ويثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك حديث علي بن عباس لما قال ذلك الحديث قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، قال اخرج فحج مع امرأتك. شوف انظر، اكتتب في الغزوة، إذا اكتتب في الغزوة شو يكون الجهاد؟ متعين عليه اكتتب لأنه استنفر اكتتب، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الجهاد الواجب المتعين عليه وأن يخرج مع امرأته فدل على أنه أن المرأة لا يلزم الحج إلا مع محرم، كأنها خرجت مع أنه مع أن أن القافلة في الغالب لا تخلو من نساء، ولو كان خروج المرأة مع نساء ثقات كافي لم يكفي، لم يأمره عليه الصلاة والسلام بالخروج، لأن الغالب أو يكاد يقطع به أن هذه القافلة لابد أن يكون فيها ماذا؟ نساء أخريات غير هذه المرأة، ومع ذلك أمره بالخروج معه، وكأنه يقول إنه يعني إما أن تحج معها وإما أن لا تحج. لذلك الأخبار في النهاية لا تسافر امرأة إلا مع محرم ذي محرم. ثم من قال إن هذا خاص بالأسفار دون سفر الحج، هذا قول ضعيف إن لم يكن قولا باطلا. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله كل منهم قال قولا وقيد الحديث، والحديث واضح عام وصريح في أنها لا تسافر امرأة إلا مع محرم. ثم نقول أيضا الأسفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما هي؟ إما سفر جهاد أو سفر حج أو سفر تجارة. والجهاد ليس على النساء جهاد، ولم يعهد النساء يخرجن يجاهدن إلا في أحوال يسيرة، يسقين الجاهدين ويداوين الجرحى ويسقين المرضى وما أشبه ذلك، ولم يعهد أي خروجهن للتجارة في ذلك الزمن، ولم يبقى إلا سفر ماذا؟ الحج. فقول لا تسافر امرأة، دخول سفر الحج هو أولى ما يدخل فيه، وهو أولى الأسفار بالدخول فيه. هذا وأما ثم جاء الحديث نصا عند الدارقطني لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم، وإن كنا لا نعتمد على هذه الرواية لأنها لا تثبت، يكفينا الرواية إطلاق الرواية الأخرى التي دلت على هذا الخبر. ثم نقول إن هذه غير الحج، هذا حكى بعض العلماء اتفاق، يعني لا تسافر امرأة هذا في غير سفر الحج، هذا محل اتفاق من العلم، وإن كان في خلاف شاذ يذكر عند بعض المالكي وعند غيرهم أنها تسافر، لكن لا تسافر، بل إنها لا تخرج لأي سفر حتى ولو كان السفر قصيرا، لا تخرج ولو كان سفرها ماذا؟ قصيرا، لأن لإطلاق الرواية يقول لا تسافر امرأة، قال مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة يومين، مسيرة يوم، مسيرة ليلة، لفظ آخر مسيرة بريد، مسيرة بريد، البريد أربعة فراس، يقول فرس ثلاثة يعني مسيرة 12 ميل نحو تقريبا 20 كيلو يعني، ومع ذلك ما تخرج هذه المسافة، فدل على أنها منهية عن جميع الأسفار. والعلماء يقولون في باب المطلق والمقيد في الأصول، يقولون إذا جاء نص مطلق ونص مقيد وقيد بأكثر من قيد دل على أن التقييد من باب التمجيد فيرجع إلى أصل الإطلاق. فقولنا لا تسافر امرأة، ما نقيد هنا قل مسيرة يوم أو يومين، لا، الحديث جاء مقيد بيوم وجاء بيومين وجاء بثلاث أيام وجاء بليلة وجاء بليل، خمسة تقييدات. هل ممكن نقيده بقيد دون قيد؟ يتنافى، يعني إذا تنافى القيدان سقط، ونقول ذكر القيد الثاني من باب ماذا؟ من باب التنفيذ، ويرجع إلى أصل ماذا؟ يرجع إلى أصل الإطلاق، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الإطلاق ولم يرد بذلك التنفيذ. مثل أمره بغسل ولوغ الكلب سبع مرات قال وعفروه، والثاني والتراب في اللفظ الآخر السبع والتراب عند أبي داود، وفي مسلم الثاني والتراب عند المغفل، وعند مسلم أولاهن بالتراب، جاء الأولى وجاء الثامنة وجاء السابعة. فدل هذه تقييدات لا يمكن الجمع بينها يتتنافى، فدل على أنه يغسل بالتراب في أي غسلة من الغسلات، وأن ذكر هذا من باب التمثيل. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر يسيرة يوم، أراد بذلك ذكر الأسفار التي تقع بعد عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا لا تخرج المرأة لأي سفر إلا مع محرم، بخلاف الخلوة، بخلاف الخلوة داخل البلد فإنه لا يشترط لها المحرم، وإن كان بعض العلم اشترط المحرم لحديث ابن عباس لا يخلو أن رجل إلا مع ذي محرم. فنقول إن هذا هو الواجب عليها، هذا هو أنها لا تخرج إلا مع محرم، وإن لم تجد محرم فإنه لا يلزمها. نعم كما تقدم.
نعم أثابكم الله. فيما يتعلق بأنواع الأنساك حفظكم الله تعالى،
نعم،
أو المواقيت،
نعم، أو المواقيت، نعم، المواقيت، لأن المواقيت تسبق الأنساك، المواقيت تسبق الأنساك. نقول المواقيت ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة، حديث جابر، حديث ابن عمر، وحديث الحارث بن عمر السهمي، وحديث في هذا الباب جاءت وبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في الصحيحين، وفيه أنه وقت المواقيت عليه الصلاة والسلام. والمواقيت خمسة مواقيت في النظر السنة، وقت وحديث ابن عباس فيه أربعة، وفي حديث جابر جاء ذكر، وفي حديث عائشة رضي الله عنها جاء ميقات، توقيت ميقات ذات عرق، وفي حديث ابن عباس أنه العقيق، في حديث آخر أنه العقيق. المقصود أنه وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة الحليفة، الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن منازم ولأهل اليمن يلملم. جاء في حديث عائشة أنه وقت ذات العرق لأهل العقيق، وثبت صحيح البخاري من حديث عمر، من حديث أن عمر رضي الله عنه الذي وقته لأهل العراق. وهذا الاختلاف لأنه توافق اجتهاده رضي الله عنه مع ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه لم يطلع على توقيته عليه الصلاة والسلام. فأول المواقيت وأبعدها عن مكة هو مميقات لحليفة، وبينه وهو يسمى أبيار علي، وميقات لحليفة هو ميقات للمدينة، ومن جاء من ناحيتهم أو كل من ورد إلى المدينة فإن ميقاته للحليفة. هذه المواقيت الخمسة للحليفة، سمي الحليفة تصغير الحلفة، والحلفة نبت كان يوجد في يعني قرب هذا المكان سمي للحليفة. وكذلك الجحفة يسمى الرابر، هو سميت الجحفة جحفة لأن السيل جحفها وأزال أثارها ومعالمها، والناس يحرمون الآن من رابر الآن، وهي رابر قبل الحليفة بمسافة عدة كيلومترات، فمن أحرم الرابر فقد أحرم يقينا من الجحفة، ولأنها يعني معالمها ليست واضحة فصار يحرمون من رابر. والميقات الآخر ميقات قرن المنازل، قرن المنازل وهو قرن منازل له شعبتان، أعلاه من جهة الجبل، جهة الجبل يسمى وادي محرم، وأسفله الذي يسمى السيل الكبير، هو ميقات واحد، بعضنا أظن أنه ميقات واحد، وهو وادي ممتد، فأعلاه في جهة الجبل، في جهة الجبل جبل خرا، وأسفله من جهة يسمى السيل الكبير، فهذا الميقات لعنده ومن جاء من الشرق من نحوهم. وميقات على يلملم هذا لأهل اليمن ومن جاء من جهة الجنوب، فهذا هو أقرب المواقيت إلى مكة، هي لميقات ميقات السيل أو قرن المنازل، يليه ميقات الجحفة، يليه في البعد يعني أنه أبعد ميقات الحوض الحليفة. والميقات الخامس ميقات ذات عرق، ذات عرق هذه المواقيت. والآن الناس الذين يأتون من الشرق يأتون يحرمون من ميقات قرن المنازل، من قرن المنازل. فهذه المواقيت كما وقت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وهذا من علامات النبوة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المواقيت في بلاد في ذلك الوقت لم تفتح، ومع ذلك فتحت، ويخبر أنها سوف تفتح وتكون للمسلمين. فهذا من علامات النبوة عليه الصلاة والسلام، هن لهن ولهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة، من أراد الحج أو العمرة. فمن جاء إلى هذه المواقيت فلا يجوز أن يتجاوزها إذا أراد النسك إلا بإحرام. وكل إنسان يأتي من أي جهة من أقطار الدنيا، من شرقها أو من غربها أو من شمالها أو من جنوبها، لا يأتي إنسان من أي جهة من الجهات إلا ويمر بميقات، إما أن يمر به عن طريق البر أو يحاذي عن طريق البر أو يحاذي عن طريق البحر أو من طريق الجو. فإذا أراد النسك فإنه يجب عليه الإحرام، وإذا لم يرد النسك فإنه لا يلزمه الإحرام كما تقدم. نعم،
بارك الله فيكم وأثابكم الله فضيلة الشيخ على ما قدمتم. نعم، إن أردتم حفظكم الله الحديث في ما يتعلق بالإحرام وصفاته أو صفته حفظكم الله تعالى.
نعم، تقدم شيء من هذا فيما يتعلق بالإحرام، وهو أن الأولى لمن جاء أراد النسك فإنه يختار النسك الأفضل. والأنساك ثلاثة أنساك، تمتع وإفراد وقران، وأفضلها على الصحيح التمتع، واختلفوا فيما بعده، قيل القران وقيل الإفراد، والأظهر والله إنما كان أكثر عملا فهو أولى. وعلى هذا تكون أنساك التمتع أفضلها، ثم يليه القران، لأنه جمع بين نسكين وفيه هدي، والهدي ليس هدي جبران، هذا هدي نسك للقران، ثم يليه الإفراد، يليه الإفراد. والمسألة فيها خلاف كثير. هو الصحيح أن هدي أن التمتع هو أفضل الأنساك. وش معنى التمتع؟ التمتع أن يحرم بالحج، أن يحرم بالعمرة، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج ما هي؟ من مغيب الشمس ليلة العيد، شو عيد شوال، يعني مجرد غروب الشمس، مجرد غروب الشمس ودخول أول ليلة من شوال، هذا يكون تدخل أشهر الحج، تدخل أشهر الحج، لأن الليلة تتبع اليوم الذي بعده، ولهذا ليلة الفطر تابعة لليلة الليلة، نعم تتبع أيام أول أيام الفطر لأنها أول تابعة لليوم بعدها، إلا ليلة واحدة تكون ليلة الليلة لليوم الذي قبلها. ما هي هذه الليلة؟ هي ليلة واحدة لليوم الذي قبله، لكن جميع الأيام في السنة تكون الليلة تابعة لليوم الذي بعد. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولهذا أنت تنوي الصوم مثلا في الليل من للغد، تنوي الصوم من الغد، إلا ليلة واحدة يعني في الحكم في مسألة. نعم، وهي ماذا؟ شو نقول؟ نقول يعني في مسألة، ما إذا جئت إلى مكة، جئت تريد الحج اليوم عرفة وقد غربت الشمس، وقد غربت الشمس، فلو أن إنسان لبى بالحج، لبى بالحج ليلة العاشر من ذي الحجة، ليلة الأضحى، ليلة الأضحى، هل نقول إن فات الحج والليلة التابعة اليوم الأضحى فلا يصح إحرام بالحج، أو نقول حج الصحيح الآن في الليل؟ إنسان أنت مثلا، أنت معك إنسان صاحب، أنت محرم بالحج، محرم بالحج، وصاحبك ما أحرم بالحج، جاي معك مثلا في يسار، وقلت له أحرم بالحج، قال الآن الناس طلعوا من عرفة، طلعوا من عرفة، قلت له أحرم بالحج ولو كان يصلح، نقول خلاص من الآن، نعم نقول يلبي بالحج، يلبي بالحج، وما ولو أدرك لحظة واحدة من ليلة الأضحى قبل طلوع الفجر فقد أدرك. قال النبي عليه السلام يعني وكان قد وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهار، وذكر قبل أنه قال من صلى صلاة هذه صلاة الفجر في مزدلفة، حديث عروة بن ضرش باللأم الطائي إذ رواه السنة الخمسة وغيرهم، قال وكان من صلى صلاة هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حجه وتم نسكه. أخبر أنه إذا كان قد وقف بعرفة قبل ذلك، يعني قبل وقت كلامه عليه السلام، وكان قد تكلم به حينما أخبره أنه أدرك مع صلاة الفجر قبل ذلك ليلا أو نهارا. والليلة التي قبل ذلك هي ليلة الأضحى من اليوم العاشر، من اليوم العاشر. فعلى هذا نقول يدرك الحج، يدرك الحج وحجه تام، وحجه تام، بخلاف ما لو إنسان مثلا أحرم بالحج مثلا في يوم عرفة، فهذا لا يشرع له البقاء في الليل ولا أن يعود إلى عرفة. لكن هذا فيما إذا كان إنسان مثلا فاته الحج، إنسان نوى الحج مثلا في الليل، أو إنسان مثلا خرج من عرفة قبل غروب الشمس، قلنا يجب عليك أن ترجع إلى عرفة، يجب عليك أن ترجع إلى عرفة لأنك خرجت قبل مغيب الشمس، فيرجع إليها. ثم إذا رجعها في الليل هل يسقط عن الدم؟ لا يسقط، موضع خلاف. المقصود أنه لكن لو رجع قبل غروب الشمس ومكث فيها سقط، لا دم عليه. فقلنا في التمتع أنه يلبي بالعمرة، يلبي بالعمرة في أشهر الحج، يلبي بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو الحجة وعشر وذو القعدة وعشر من الحجة، والتي قدمت معنا المواقيت المكانية، لأن المواقيت نوعان، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية تقدمت أنها خمسة، هو المواقيت الزمانية هي أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، يعني أشهر الحج أشهر معلومات. فإذا أحرم بالعمرة في شوال فما بعده ثم حج من عامه، حج من عامه، فإنه متمتع، متمتع، لكن هناك شروط له، منها أنه يتحلل من عمرته ثم بعد ذلك يحرم بالحج، ومنها ألا يعود إلى أهله على خلاف السفر الذي يقطع التمتع. والصحيح أنه لا يقطع التمتع إلا السفر الذي يعود فيه إلى أهله. فلو أن إنسان مثلا حج أخذ عمرة في شوال ثم مكث في مكة أو قريب مكة، صار يذهب إلى الطائف، يذهب إلى جدة مثلا، يذهب إلى المدينة، مسافة، يعني مسافة سفر خاصة المدينة مثلا، هل نقول قطع تمتعه وإذا أحرم يكون مفيدا؟ الجمهور يقول قطع تمتعه، ومالك رحمه الله يقول إذا رجع إلى بلده أو إلى مسافة قدر المسافة التي إلى بلده. والصحيح أنه لا ينقطع تمتع حتى يرجع إلى بلده. هذا هو المروي عن عمر بن عمر، نعم، مع أن بعضهم قال إنه متمتع مطلقا ولو رجع إلى بلده، لكن أظهر أنه إذا رجع إلى بلده فإنه يكون قد انقطع تمتع. ولهذا الإهلال بهما كما قال علي رضي الله عنه أن تهل بهما من دويرة أهلك، فرجوع إلى بيته كأنه أهل بنسك جديد، فينقطع تمتعه، لكن ما دام أنه لم يرجع فلا زال متمتعا. نعم،
أحسن الله إليك. إذا كان الحاج أهله قريبين يعني من المشاعر، هل يعتبر أيضا وإن كان متمتعا هل يعتبر انقطع نسكه يا شيخ صلى الله عليكم؟
المقصود إذا لم يكن من حاضري مثل ذلك، لمن لم يكن أهله حاضر مثل الحرم، من لم يكن حاضر مثل الحرم ولو كان أهله معه، مسافر معه وأهله وهو خارج الساكن مثلا خارج البلد الحرام، مع أن الأظهر والله أعلم أن حاضر الحرم هم أهل الحرم كما قال مجاهد، هذا هو الصحيح، كل من كان داخل الحرم هو الذي من أهل الحرم، والذي لا متعة ليس عليه دم المتعة أو هدي التمتع. أما إذا كان مع أهله أو فإنه لا ينقطع تمتع ويكون متمتعان.
أثابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم في هذا اللقاء المبارك الذي خصصناه للحديث عن بعض مسائل الحج. كنا معكم أحبتي المستمعين الكرام في اللحظات الماضيات مع الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه على ما قدم، حتى نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية. شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله السامل. تقديم
يعقوب بن موسى الحافظ.
تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.